أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوب العالمين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع، أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤديا إلى الترخيص في المخالفة القطعية، وإمكان وقوعها خارجا على وجه مأذون فيه. الكلام كان في تحديد أركان قاعدة الاشتغال، وعبرنا عنها أي منجزية العلم الإجمالي. قاعدة الاشتغال أين تجري؟ قلنا يعني تمكنا نعمل بمنجزية العلم الإجمالي، قلنا هناك أركان أربعة، أخذنا ثلاثة من عندها وصلنا إلى الركن الرابع. شنو كان الركن قبل الرابع؟ يعني الأول والثاني والثالث، نقول لهم خلاصة أنه قلنا أنه وجود العلم الإجمالي لازم متحقق. إذا ارتفع العلم الإجمالي هنا بعد لا معنى نحتاط ونجري قاعة الاشتغال. أنا جاء واحد قال لي هذا الإناء مثلا، هذا هو الطاهر، هنا بعد يرتفع العلم الإجمالي، سعدنا علم تفصيلي تقريبا، ويسعدنا همات شبهة بدوية الطرف الآخر، نجري البراءة. إذن إجراء قاعدة الاشتغال في مكانه لا نتمكن نجري أصالة البراءة. إذا أجرينا أصالة البراءة بحيث ارتفع العلم الإجمالي، فهنا لا موجب لجريان الاشتغال والاحتياط. هذا خلنا في الأمر الأول. الأمر الثاني شنو قلنا؟ قلنا عدم سيران العلم إلى أحد الأفراد. إذا علمنا أنه أحد الأفراد هو ذلك مثلا النجس، أو تلك صلاة الجمعة مثلا واجبة، أو الظهر واجبة، لو علمنا إحنا بعد ماكو معنى أنه نحتاط. يعني لو كان الجامع معلومان في ضمن فرد معين من الطرفين، هنا صار علم تفصيلي. قلنا إذا صار علم تفصيلي يعني ينحل العلم الإجمالي، ينحل إلى علم تفصيلي وشك بدوي، فنتمكن أن نجري أصالة البراءة في الأمر الثاني. فلا نجري هنا ماذا؟ قاعدة الاشتغال، ولا يتنجز لنا العلم الإجمالي، لأن نحل العلم الإجمالي مو لما علمنا بطهارة أحد الإناءين أو بصلاة مثلا الظهر أو الجمعة، هنا بعد لا نجري قاعدة الاشتغال والاحتياط. خب، هذا الأمر الثاني أخذنا أسامه. الأمر الثالث شنو كان؟ قلنا إجراء البراءة ممكن في الطرفين، أنه لابد أن يكون قابل إجراء البراءة. خب، إذا كان أحدهما ارتفع أحد البراءتين، أيضا لا تمكن نجري قاعدة الاشتغال. يعني بعبارة أخرى قلنا لو ارتفع أحد الأصلين، وإحنا قلنا لابد أن له اقتضاء إجراء البراءة في كليهما، ها؟ فإذا أحد البراءتين ارتفعت، ها؟ فهنا الأمر اللي يقوله لسبب ما، مثلا استصحاب أو شيء، ففي هذه الحالة هنا لا نتمكن أن نجري قاعدة الاشتغال. نجري قاعدة البراءة في ذاك الأمر الثاني، والأمر الأول أن ارتفع لسبب ما، ارتفعت المجهولية، فلذلك في هذه الحالة لا نتمكن أن نعمل بالاشتغال، بقاعة الاشتغال لارتفاع. بعد لا يوجد تعارض بين العلم الناشئ، التعارض اللي كان يشهر من العلم الإجمالي، التعارض بين إجراء البراءتين بعد ما قطع لأنه ارتفع أحدهما. هذا القسم. هل يوم القسم الرابع اللي ناخذ أنه يقول يجوز إجراء البراءة في الطرفين إذا تمكن أجري البراءة، ولكن إذا لم يؤدي المخاف القطعية. إحنا ليش قلنا منك تمكن أن نجري أصالة البراءة؟ شنو السبب؟ لأنه يؤدي إلى مخاف القطعية. هسه إذا كان لم يؤدي إلى المخاف القطعية، مثلا على سبيل المثال هنا إناءين أحدهما نجس، ولكن أحد إناءين مو يمك، واحد يمك وواحد بالصين ما موجود هنا، هذا ما راح يستلزم المخالفة القطعية، فتتمكن أن تجري أصالة البراءة في هذا الإناء الذي عندك. في هذه الحالة هنا أجرينا الاشتغال، لا، اختل أركان إجراء الاشتغال وكذلك الاحتياط. فعلى هذا انه تجري البراءة في هذا الإناء الموجود عندي اللي أنا لي القدرة على عليه، أما ذاك الإناء ما عندي قدرة عليه لقصور، هو يقول لقصور القدرة على ذاك الأمر الثاني، فهنا أنا أتمكن أجي أصلاح البراءة. فإذا لابد أن لأنه يرتفع إذا ارتفع المخالف القطيع، إذا ارتفعت فلذلك نتمكن أن أجي أصلاح البراءة. شوفون بالتطبيق توضح أكثر. قال والرابع، الرابع أن يكون جريان البراءة في كل من الطرفين مؤيدا إلى الترخيص في المخالفة القطعية. نعم، إجراء البراءة في كليهما يسبب مخالفة قطعية، يعني هم أجل البراءة في صلاة الظهر، هم أجل البراءة في صلاة الجمعة، يسبب مخالفة قطعية. ها؟ أما إذا لم يسبب مخالفة قطعية، نعم بعد ما أتمكن أن أجري البراءة في أحدهما ولا أجري صلاة الاشتغال. يعني ليش نقول أنه ما نتمكن أن نعمل بالأصالة البراءة؟ لأنه يستوجب المخالفة القطعية إذا لم يؤدي إلى المخالفة، ها؟ فنتمكن أن نجري البراءة في مثلا أحد الأطراف. الشبهة هنا محصورة عندنا، هذا الإناء أو الإناء اللي مثلا في الصين، ولكن ما عندي قدرة على أن المكلف أن يصل إليه عقلين، فلذلك هنا أنا أتمكن أجري أصالة البراءة الإناء اللي عندي ولا أجري الاحتياط، لا أجري أصالة الاشتغال. لاحظوا قال إن يكون جران البراءة في كل من الطرفين مؤدا إلى الترخيص في المخالفة القطعية وإمكان وقوعها خارجا على وجه المأذون فيه، على وجه المأذون فيه يعني شنو؟ يعني أتمكن أجري أصالة البراءة. إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة، إذا ما لا توجد هناك مخالفة قطعية للتكليف على المكلف ممتنعة. ليش؟ لأنه هذا الإناء الآن عند أمامه وذاك إناء ما له قدرة للوصول إليه. إذ لو كانت المخالفة القطعية، يعني إذا لم يؤدي كتب المخالفة بإجراء البراءة لا يستلزم المخالفة القطعية في الأطراف، فلا بأس بجران البراءة هنا. لذلك إذ لو كانت المخالفة القطعية ممتنعة على المكلف حتى مع الإذن والترخيص، يعني يتمكن أجراء البراءة في كليهما، احنا قلنا احنا لازم يتمكن أجراء، ولكن كان شنو المانع؟ المانع المخالفة القطعية. هسه المخالفة القطعية ارتفعت، شلون ارتفعت المخالفة القطعية؟ لقصور في قدرته لا تمكن أن يجري البراءة في صلاة البراءة في القسم الآخر، لأن لا يستوجب المخالفة القطعية لو أجرينا البراءة. يقول فلا محذورة في إجراء البراءة في كل من الطرفين ولا يستجم المخالفة القطعية، لأنه الطرف الآخر لم تكن مقدورا عليه، مو يمك ما موجود، لأن ذلك لم يؤدي، هو يقول لأن ذلك لم يؤدي إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة القطعية. ليش؟ ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالإجمال عقلا أو عقلائيا. لماذا؟ لأنه إحنا هنا لا نتمكن أصلا أن نجري أصالة البراءة في الطرف الآخر، لأنه لم تكن لنا قدرة على إجراء أصالة البراءة في الطرف الآخر. فعلى هذا في هذه الحالة أجري أصالة البراءة في الطرف الموجود اللي أنا عليه قدرة به، والطرف الآخر يكون أنه أنا غير ليس لي قدرة عليه، فتمكن أن ارتكب هذا الامر الموجود الان عندي اناء هنا وانا قلت بالصين. الصين ما اقدر انا انه اجل براءة فيه، اما هذا الموجود عندي اجل براءة فيه، ولذلك لن لا يستجب المخالفة القطعية. هذه الاربع الحالات اللي مرت اذا هذني نعم توفرت في هذه الحالة، ماذا احنا نتمكن ان يعني ذني إذا ما كانت موجودة الأمور الأربعة، إذا ما صعد علم تفصيلي، إذا ما كان هناك دليل في هذه الحالة، يعني يكون هناك شك بدوي وعلم تفصيلي، هذه الحالة نجي أصالة الاختيار، وإلا عفوا أصالة الاشتغال، وإلا فنتمكن أن أجري أصالة البراءة. يقول هسه الآن يبدأ تقريبا يضرب الأمثلة فيما ذكرناه الحالات الأربعة، وكل الحالات التي تسقط فيها قاعدة منجزية العلم الإجمالي اللي بعد هذه الحالة، يعني تسقط قاعدة الاشتغال والاحتياط يرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة. إذا نحن في أي مكان ما لا نتمكن أن نجري أصالة الاشتغال في أطراف العلم الإجمالي، يقول لوجود هذه الأركان الأربعة صاعدنا علم تفصيلي أو ارتفع الشك مثلا أو لسبب ما، هاي اللي سببت أنه إحنا ما نجي أصالة الاشتغال، لولا هالأربعة لا أجرنا أصالة الاشتغال. خب ما هي الركن هذا؟ فيقول فيرجع فيها هذا السقوط إلى اختلال أحد هذه الأركان الأربعة، فيختل الركن الأول. يعني شنو قلت الركن الأول؟ شنو قلنا؟ قلنا وجود العلم ماذا؟ علم بالجامع، نعلم بسقوط النجاسة في هذا الإناء. يجي واحد قال لنا يابا هذا الإناء هو النجيس، ويقول مثلا فيما إذا انكشف للعالم بالإجمال، هذا عنده علم إجمالي، خطأه لا ذكر أنه هذا الإناء النجيس مثلا، أو تشكيكه يعني ارتفع التشكيك، صار شك في علم الإجمالي، هذا علم الإجمالي وقع التشكيك فيه، عرفت شلون؟ في هذه الحالة أو تشكك في ذلك، كنوع في العلم الإجمالي، ها يعني في بقاء العلم، كان عند علم إجمالي وقع الشك فيه، البقاء ارتفع، فيزول علمه بالجامع، يعني يزول علم الجامع، ليش؟ عند علم تفصيلي، فيتمكن أن يجري البراءة في أحد الطرف الثاني، يصعد علم تفصيلي بعد، وكذلك فيما إذا كان في أحد الطرفين. وإذا كان في أحد الطرفين ما يجب سقوط التكليف لو كان موردا له، يعني بأنه علمه، هسه يضرب مثال، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، ها أحد الأمرين كان عنده علم إجمالي، ولكن صارت الآن ضرورة فارتكبت أحد الإناءين، إن هذا ارتكبت الإناء الثاني شنو يصير؟ أتمكن أجري أصالة البراءة وأيضا أرتكبه. شوف عندنا إناءين، فسوي ضب الحليب وبالحليب عندنا، يقول أنه عدي الآن حليب أحد الحليبين شنو هذني؟ نجسين، مو هيك شيء؟ عندنا حليب حار وعندي حليب بارد، فبعدين اضطررت إلى الحليب البارد، الدكتور قال لازم تشرب الحليب البارد، مضطر إليه، فهنا صار تعارض بعد، لا هذا بعد صار واجب أن أرتكبه، ولو أنه أنا ما أدري أيهما، فالإجمال ارتفع بالاضطراب، المفصل لازم أستعمله، بعد هنا أنا ما عندي أنه تردد، لازم أستعمله، نعم يبقى الحليب الحار، شنو الحليب الحار؟ ذاك أجي أصوات البراءة فيه، ها؟ وأتمكن أيضا أن أستعمله، عرفت شلون؟ لأنه ارتفع العلم الإجمالي باضطرار أحد الأطراف، إذا أحد الأطراف صار مضطر إليه المكلف، أنا بعد ارتفع العلم الإجمالي. وكذلك عيد العبارة، فيما إذا كان أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان موردا له، بأنه أحد هالطرفين سبب لسقوط التكليف بالإتيان بالأمر الآخر،
صار الشيء من الخارج سبب
لسقوط. اي شو مرة التكليف عندنا؟ بالتكليف كان بأحدهما، مو هيك شيء؟ تكليف بأحدهما، هسه نقدر مثال ما صارت الظهر والعصر، صحيح؟ كان تكليف، اما ما ادري يا الظهر يا الجمعة، عفوا يا ظهر الجمعة، ولكن اضطررت ان تصلي، على سبيل المثال ان تصلي الى صلاة ماذا؟ الجمعة، فعلى هذا إذا حصل الاضطرار مثلا جاء علوان ثانوي صار مستنياتي صلاة الجمعة، عرفت شلون؟ فهناك ذاك الأمر الثاني أيضا راح يسقط بعدها، ما يقع فيه الشك والتردد. هسه بالحليبين هو يضرب، هسه نطبق الحليبين أحسن، كما إذا كان في أحد الطرفين ما يوجب سقوط التكليف لو كان مورد له، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين، هاي واضحة أنه ما يجب سقوط التكليف له، ها يعني الأمر الثاني اللي صلاة اللي في مثال اللي ضربت وهو ماذا؟ صلاة الظهر هيسقط إذا استوجب صلاة ماذا؟ الجمعة، راح يسقط الثاني، أو إنه هذا الإناء النجس صار ضرورة أن أشربه، ذاك الثاني سقط التكليف عنه. قوم ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من الحليب المحرم، اكو اثنين حليبين واحد من عندهم محرم، فهنا لازم شو يسوي؟ ما لازم يجتنب، يعني لازم يجتنب، لازم يشتري من كليهما، لازم أن يجري ماذا؟ قاعدة الاشتغال. هي عنده شبهة تحريمية في أحد النوعين ما يتمكن أنه يستعملهما، ولكنهم اضطر إلى الحليب البارد، حليبين بس. الدكتور قال له اشرب حليب بارد فيه حياتك مثلا. هنا ارتفعت الحرمة يا ما ارتفعت الحرمة؟ سؤال. ارتفعت الحرمة بعد من هذا الحليب البارد. خب وانا اجري في الثاني الحليب الثاني شنو يصير؟ الحليب الثاني اجري فيه اصالة البراءة. ها ليش؟ لانه ارتفع العلم الاجمالي بعد، اتمكن اجي اصالة البراءة. ارتفع العلم الاجمالي بماذا؟ بحرمة احدهما بس صار واجب اصلا علي لاجل اضطرار. ولكنه مضطر الى الحليب بعد، ومنهما اضطرارا يسقط الحرمة، مضطر بعد الحرمة يكون ساقط في الحليب البارد. خب لو كان هو الحرام فرضا، ففي مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة. لا عندنا علم، بل إن بوجوب أن نأتي بأحد الحليبين. بعد ماكو هناك علم إجمالي، لا يوجد علم بجامع الحرمة. عن علم إجمالي لا يوجد. ليش؟ إذ لو كان الحليب المحرم هو الحليب البارد فلا حرمة فيه. ليش؟ للإضطرار بعد، فلا حرمة فيه فعلا بسبب الاضطرار. هو يقول أيضا بسبب الاضطرار لأنه صار مضطر أن تشربه فيه شفائك مثلا، فيرتفع الإجمال في أطراف العلم الإجمالي، يعني ارتفع أحدهم. ولا في الآخر، إذن لا في الحليب الأول البارد ولا في الآخر كل حليب الحار. ولو كان هو الحليب الآخر صحيح، ها يقول ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. إذا نقول في الحليب الحار هو الحرام والحرمة ثابت، ولكن احنا ما ندري، احنا ما ندري كان عندنا علم إجمالي في هذا الحليب الحار، ما عندنا علم معرفة تفصيلية. فلذلك أنا في الحليب الأول البارد للإضطرار ماذا نستعمله؟ الحليب الثاني صار عندنا شك بدوي، يعني الحليب الحار شك بدوي، نجي أصالة البراءة لأن لا نعلم بشخصه. أعيد العبارة، يقول ولا في الآخر ولو كان على الحليب الحار، ولو كان هو الحليب الآخر فالحرمة ثابتة فعلا. لو قلنا أنه الحرمة في الحليب الآخر في الغير البارد وهو الحار، ولكن نحن لا نعلم، عندنا إجمال فيه ما عندنا تفصيل، والقسم الثاني ما عندنا علم تفصيلي. يقول وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، لا يوجد حرمة في أحد الإناء، لأن أحدهما إذا قلنا هذا كان الحرام فذاك ارتفع بالإضطرار الحليب البارد شربنا، أما هذا الثاني صعدنا شك بدوي الحليب الحار ونجي أصالة البراءة. وهذا يعني أن الحرمة لا يعلم ثبوتها فعلا في أحد الحليبين، ومن أجل ذلك يقال أن الاضطرار إلى طرف معين للعلم الإجمالي، إذا اضطررنا إلى أحد الأطراف هذا ماذا؟ يوجب سقوطه عن المنجزية. بعد ما يكون منجز علم إجمالي لا يوجد تنجيز العلم الإجمالي، لأنه أحد الإناءين وجب ارتكابه للضرورة، والثاني نجيب فيه أصالة البراءة. خب ومن حالات اختلال الركن الأول ضربنا مثال ثاني، هذا اللي إنه الإنسان ما يدري فرضا مثلا دفن ميت، كان ميت مطروح يجي دفنه هكذا من دون تكليف، شاف ميت دفنه، بعدين علم بأن الشارع وجب عليه ماذا؟ دفن هذا الميت الآن الموجود قدامه الآن، أو الميت الذي دفنه، أوجب على دفن هذا الميت الذي دفنه، أو الذي الآن بين يديه، شو يسوي هنا؟ عليكم ميت آخر، لأن أحدهما مسلم أنه واجب الدفن أحدهما، بس ما أدري أن هذا واحد مسلم واحد كافر، أنا دفنت أحدهما، هذا الثاني ماذا أصنع؟ ماذا أجري؟ ما أتمكن أجري أصالة البراءة. عرفت شلون؟ ومن حالات اختلال الركن الأول أن يأتي المكلف بفعل مترسل، مترسل يكتب يعني بدون داعي أمر المولى، ها بدون نية الوجوب ولا مثلا نية الحكم فيه، بدون نية الامتثال، سوى لا فد عمل، ثم يعلم إجمالا بأن الشارع أوجب أحد الأمرين، إما ذاك الفعل الذي دفنه وأما فعل آخر الذي الآن أمامه. شوفوا مثال أعيد مرة ثانية، أنت كنت دفنت في الشخص مسترسلا، دفنت في الميت، بعدين اجى من الشارع انه يجب عليك دفن المسلم. الان اكو دف امامك فد ميت موجود، الان ترددت ذاك دفنت، ما ادري هذا الثاني يعني احدهم كان مسلم او ثاني كافر، ما ادري ذاك الذي دفنته كان المسلم، اذا فسقط الوجوب، او هذا هو المسلم الذي امامي. خب هنا الاول خواني ادي، هذا الثاني اجي عليه اصالة البراءة، لانه اصل في التكليف هل انه واجب دفن هذا الامام او لا. اصل اقول ماذا؟
انا
علم الجبالي انتفى، ذا كان دافن احدهما، مثل ما قلنا سابقا ماذا اذا انه مثلا ارتفع بالاضطرار مثلا احدهما. هنا انا اديت الامر الاول، فهنا اجي اصالة البراءة. اعيد العبارة، يقول انه ثم يعلم اجمالا بان الشرع، اول مره كان مستسل دفنه في واحد مستسلا دفنه، ثم يعلم اجمالا بان الشرع اوجب احد الامرين، يعني اما دفن المسلم هذا او ذاك الكافر. هو يقول اما ذاك الفعل، يعني ذاك الفعل اللي دفنه المسلم الذي ما كان يدبي دفن في واحد ذاك، مو هيك ما كان يدبي خلفن، اما ذاك الفعل واما فعل اخر، الان هذا الميت الموجود الان امامي في الميت، خوب إن أنا أدفن هذا الأمامي ولا أدفن الذاك مستسلا الأولان، يقول فعل الأول. الأول شنو يعني؟ يعني الذي دفنه يكون التكليف قد سقط، بعد أدى ما عليه من الواجب دفنه، قد سقط بالإتيان بالمكلف به، جاء به ودفنه. أما هذا الثاني الآن الموجود، الآن الموجود أمامنا، وأم وعلى الثاني يعني الميت الثاني اللي كان عندنا علم إجمالي بينهما بالكفر والإسلام بين ذاك الأول، وأما وعلى الثاني يكون ثابتا.
يعني هذا الجسد اللي ما دافن،
اي شنو ثبوته؟
وجوب
التكليف. وجوب واجب لازم، لان انا افتكرت الوجوب، ولكن مع ذلك انا شاك فيه، اقول ربما المسلم كان ذاك الاول هذا ليس بمسلم، فماذا هنا اجي اصالة البراءة بالنسبه هذا اللي
عن التكليف.
تكليف فالتكليف لا يعلم ثبوته فعلا، فماذا كتب نجي أصالة البراءة فيه. هذا بالنسبة للاختلال الركن الأول. الآن نأتي إلى الركن الثاني. الركن الثاني هذا اللي في عندنا في الإجمالي، وإذا صاعدنا علم تفصيلي وشك بدوي لا شك أنه نعمل به بحث. ويختل الركن الثاني، الركن الثاني كتب يعني هو الوقوف، وقوف العلم على الجامع وعدم سراياته إلى الفرد، ما يسير إلى الفرد. خب يوم إذا علم المكلف إجمالي بنجاسة أحد المائعين ثم علم تفصيله، إجا واحد قال لك يا أبا هذا الإناء نجيس، وهذا بعد يرتفع العلم الإجمالي بأن أحد المعين نجس، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل ماذا؟ بل يسري إلى الفرد المعين. أنت أحد الإنايين فعندك نجس، ولكن الآن صار عندك علم تفصيلي، واحد قال لك يا أبا هذا النجس، فلذلك بعد لا يوجد هناك علم إجمالي، فلذلك يقول ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا، بعد العلم ما عندنا واقف على الجامع، ماكو جامع بعد، عرفنا بالتفصيل اي عرفنا. نعم
احدهما لا بعينه ما صار،
بعد ماكو احسن صار بعينه، قال احدهما لا بعينه بعينه صار، ففي مثل ذلك لا يبقى العلم واقفا على الجامع، بل يسري الى الفرد، وهو معنى ما يقال من انحلال العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي والشك البدوي. في الشك البدوي نجي اصالة البراءة في الشك البدوي، لأنه صار عندنا علم تفصيلي بأحدهما فنأخذ به، والثاني نجمع عليه أنه عندنا شك فيه نجري أصالة البراءة فيه. وكذلك وكما ينحل العلم الإجمالي بالعلم التفصيلي ونتيجة لاختلال الركن الثاني، وكذلك في قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. شوف احنا عندنا علم إجمالي صغير وعندنا علم إجمالي كبير، على سبيل المثال لاحظوا مثلا أنت عندك 10 إناءات تعلم بوقوع نجاسة، 2 الإناءين نجسين، يعني من هذه 10 2 إناءين فيها النجس، ما ندري، اجى شخص قال هالإناءين هالثنين النجسين وين؟ في هذه 5، في هذه 5 النجسين أحد هذه 5، ما أدري من عندهن، عندي علم إجمالي صار بالخمسة، أما 5 الأخرى لا يكون عندي علم تفصيلي انه يقول انه هو الخمسة اذن ما به النجاسة، لان انا خصصت حللت من العشرة الى هذه الخمسة انحلال تقريبا، انحل العلم الاجمال الكبير اللي كان عشرة في عشرة صار فيه خمسة من الاناءات الاناءين النجسين في هذه الخمسة. عرفت شلون؟ هنا نفعل هذا ماذا؟ يكون عندي علم تفصيلي انه ذا الخمسة طاهرات، هنا يصعد علم اجمالي في هذه الخمسة. لاحظوا
يعني بعد في الخمسة الباقي بشكل بدوي، ولكن في هذا الخمسة اللي عندي
علم اجمالي،
هنا اكو علم
اجمالي. نعم اكو علم اجمالي. عيد العبارة، وكما ينحل العلم الاجمالي بالعلم التفصيلي. ليش صعد علم تفصيلي؟ انه الإناءين في احد هذين الإناءات الخمسة نتيجة لاختلال الركن الثاني. الركن الثاني ماذا؟ اللي قلنا عدم سرايا لهذا الفرد، لا يسأل هذا الفرد، هنا سرى لهذا الفرد، سرى لهذه الخمسة. عرفت شلون؟ فلذلك لا نتمكن أن نجري بعد البراءة في هذه الخمسة. كذلك يقول كما ينحل العلم الإجمالي بعلم التفصيل نتيجة لاختلال الركن الثاني. الثاني قلنا أنه عدم سرايتي لهذا، ناسرة لهذا، سرى لهذه الخمسة، الإجمال صار في هذه الخمسة الإناءات مو العشرة. كذلك ينحل بعلم إجمالي أصغر منهم لاختلال هذا الركن أيضا. يا ركن اللي قلنا ركن نوع أنه لازم لا يسري إلى هذا الفرد، هنا سرى إلى إليه. وكذلك قد ينحل بعلم إجمالي أصغر منه لاختلال هذا الركن أيضا. شوف بالتوضيح سيتوضح أكثر بالمثال. لاحظوا توضح ذلك أن قد نعلم إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن عشرة إناءات، اثنين من النجسة، فهذا العلم الإجمالي له عشرة أطراف، والمعلوم نجاسة فيه ماذا؟ اثنان منهم، هذا واضح أخوه. وقد نعلم بعد ذلك، إجا واحد قال لنا يا ترى النجاسة،
ذلك كان علم إجمالي كبير.
كبير كان أحسن، علم إجمالي كبير ماذا؟ بأنه نجاستين في أحد هذه العشرة. وقد نعلم بعد ذلك بعدين هذا علم الإجمال الكبير إجمالا بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة. جاء واحد قال يا بهالعشرة هل خمسة فيه الإناءين فيهما النجاسة بالخمسة، مو بالعشرة كلهن بالخمسة. هو ينحل يا مان، ينحل بعد هنا، ينحل العلم الإجمالي. وقد نعلم بعد ذلك، يعني بعد العلم الإجمالي الكبير كتبه إجمالاً بنجاسة مائعين في ضمن هذه الخمسة بالذات المعينة من تلك العشرة، فينحل العلم الإجمالي الأول كتبه هو العشرة، كان عندنا في الأطراف العشرة، بالعلم الإجمالي الثاني. علم الثاني هو الصغير كتبه عن الخمسة، ينحل إلى الخمسة. علم إجمال بعد ما صار عندنا في الخمسة مو بالعشرة. خب، ويكون الشك في الخمسة الأخر شكا بدويا. خب الخمسة الأولانية اللي عنا عرفنا خذك بعد شك بدون جاسات البراءة نقول طاهرات، الخمسة الأولانية من العشرة بأنه بعد انحل صار الإناءين في هاي الخمسة الثانية. يقول ويكون الشك في الخمسة الأخر شكا بدويا. ليش؟ لأن العلم بجامع اثنين، ماذا؟ بأن العلم بجامع اثنين في عشرة سرى إلى خصوصية جديدة وهي الخمسة، الخمسة إناءات. هذا اللي كان احنا شاكين بالإناء بالعشرة سرى هالإناءين إلى هذه الخمسة. قول الخمسة الأولين الأولية تكون طاهرة ونجري فيها الشك البدو ونقول طاهرة. هو يقول وهي كون الاثنين في ضمن الخمسة، هاي الخصوصية الجديدة، يعني ماذا؟ الصغير علم إجمالي صغير صار، وهو كون الاثنين في ضمن الخمسة. فلم يعد التردد، فلم يعد التردد عن علم الإجمال، يعني تردد الإجمال، فلم يعد التردد في نطاق العشرة بل في نطاق الخمسة. صار ترددنا وين؟ علم إجمالي، وين صار عندنا؟ بالخمسة ليس بالعشرة. خب، ويسمى العلم الإجمالي المنحل بالعلم الإجمالي الكبير. هذا هكذا علم إجمالي اللي انحل إلى بالإناءات الخمسة يسموه علم إجمالي كبير، والعلم الإجمالي المسبب لإنحلاله بالعلم الإجمالي الصغير هذا يسموه علم إجمالي الصغير، لأنه هو سبب إنحلال العلم الإجمالي الكبير. هنا كان عندنا عشر إناءات ما ندري أحدهما نجس، بس جاء تبين أنه أحدهما في هذه الخمسة مو بالعشرة، انحل العلم الإجمالي الكبير إلى علم إجمالي صغير. ليش؟ لأن أطرافه أقل عددا، خمس إناءات أقل. ولذلك ويعبر عن ذلك بقاعدة انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير، وهذا يجري في كثير من الأمور. لاحظوا مثلا على سبيل المثال، احنا مثلا ندري في الشريعة عندنا 100 أمور من الأشياء المحرمة المشتبهة ضمن 500. إحنا 500 حكم شرعي ندري 100 منها محرم وشككنا ما ندري أي من هذا الخمس. لازم عندنا علم إجمالي كبير بعد، صحيح عندنا علم إجمالي كبير بين هالخمسمية، 100 منها محرمة، ولكن إجانا علم تفصيلي قال هل هالمئة المحرمة فقط في قسم الأخبار الآحاد؟ ها لأنه إحنا ذاك العلوم اللي عندنا بالنسبة للأحكام من الإجماع عندنا، من مثلاً الاستصحاب عندنا علم، من الأمور متعددة. فإذا قال لا فقط في الأخبار الواردة يوجد علم إجمالي، اللي مثلاً 500 خبر فرضاً نقوله أو 300 خبر، 100 من عندها ماذا علم إجمالي، فهنا ينحل العلم الإجمالي الكبير اللي كان ماذا في الإجماعات والإجماع المنقول مثلاً في المتواترات انحل في الأخبار الآحاد اللي هي 500، نقول 100 من عندها عندنا علم إجمالي محرم فيها. عرفت التوضيح شلون؟ ها؟ ليش؟ عندنا كان علم إجمالي كبير ما هو؟ أنه في الأحكام الواردة 100 حكم محرم، صحيح؟ كان عندنا ألف 100 من هذين الألف الأحكام، ألف الأحكام 100 من عدهن مجمل الحرمة فيها، صحيح؟ صحيح؟ عندنا علم إجمالي كبير. بعدين يأتي ويقول هذه المية في ضمن الخبر الآحاد اللي 500، الخمسمية عندنا أخبار آحاد الذن المية فيها في ضمن هالخمسمية المحرمة في ضمن هالخمسمية، انحل العلم الإجمالي الكبير اللي كان بالأخبار والإجماعات والشهرة، توضح شلون؟ انحل فقط في الأخبار، فلازم نأتي ونبحث المحرمات وانا أو نحتاط في الأخبار. أما الأحكام اللي واردة من الإجماع، الواردة من الشورى فرضا، الواردة من مصادر أخرى، لا ينحل العلم الإجمالي فيها، يكون فيها علم تفصيلي. بس هذه الأخبار اللي عندنا 500 خبر، 100 من عندها محرم، هنا يكون عندنا علم إجمالي صغير في حرمة هذه المية في هذه الأخبار. ويتوقف انحلال علم إجمالي بعلم إجمالي ثاني بأمرين بشرطين، هالشرطين بس نقراهن وينتهي البحث. إذا انتهى الوقت خلنا نتركه إن شاء الله الدرس القادم مفصل. على كل هذا نتركه إن شاء الله، يقول هالانحلال العلم الإجمالي لابد أن يوجد هناك فيه شرط نتركه. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك عداهم.